بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول فقه قوله تعالى بالباطل في الآية الشريفة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالكلام أن الباطل قد يكون متجددا وقد يكون متعددا وقد يختلف، هنا بيت القصيد، هذا البحث اللي قلنا مو مطروح عادة، وقد يختلف باختلاف أنظار المجتهدين. وهذا الغريب كان، أنه شنو حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فشلون يختلف باختلاف المجتهدين، باختلاف نظر المجتهد وأنظارهم؟ بمعنى أنه هاي المعاملة اليوم محرمة، يعني بيع السينما وشرائها مثلا، لأن الفقيه يقول السينما مثلا ضلال وكذا موجب للفساد، فإذا صارت محرمة فهي باطلة، بناء على أن النهي في المعاملات شنو يقتضي الفساد، وعلى وجه آخر أيضا غدا الفقيه يقول السينما حلال فالمعاملة عليها تصير حلال يعني صحيحة، فكيف يمكن ذلك؟ هذا اللي كنا نريد نوضحه لمعرفة تكليفنا إحنا لو تصدينا للاجتهاد بعد توفر شروطه، وحتى نعرف فلسفة عمل الفقهاء وأيضا عمل الحكومات كذلك. فقلنا الوجه الأول هو المقدمية، فهنا تتم أكو تتمتان ثم ننتقل للوجه الثاني. الوجه الأول هو المقدمية، فقلنا المسالك، نلخص البحث في المقدمية مسلكان، أضفنا ثالثا ونضيف اليوم كما ذكرنا في بحث التفسير رابعة. المسلك الأول هو أن المقدمة الممكنة هي الواجبة، هذا في الواجبات. وفي المحرمات اصطلحت على كلام صاحب الكفاية بالمقدمة المعجزة، وكلامه ما مصطلح عليه، يمكن هذا نوضحه بعدين. فالمقدمة الممكنة هي فكل مقدمة كان بها يتمكن من الوصول إلى الواجب فهي واجبة، حتى إن لم تكن غالبية الإيصال، حتى إن لم توصلك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المقدمة الموصلة هي المحرمة، هذا رأي صاحب الفصول. فإذا أوصلت هذا الرجل إلى الفساد في السينما أو في المنتزه فهو حرام، وإلا فحلال. الرأي الثالث اللي أضفناه أنه قد يقال المقدمة غالبية الإيصال، المقدمة غالبية الإيصال هي المحرمة، فهذه أمر وسط بينهما، هذا شرحنا مضى شرحه. الرأي الرابع اللي خطر ببالنا على ضوء بحث تفسيري اللي قلناه بالتفسير، ما راح نكرر، نجيب أشياء شوية جديدة حتى تتدبرون بها. الرأي الرابع يظهر من القرآن الكريم، ولذا قلنا بأنه لو بحث مقدمة الواجب والحرام وغيرهما نبدأه بالآيات المرتبطة بوجه، والروايات ربما أصلا كثير من المباني تتغير وربما تتثبت، ما بإشكال، بس على ضوء الآية القرآنية مو بس على ضوء البحث العقلي. قلنا الرأي الرابع اللي يمكن أن نسلكه هو أن نقول بأن المقدمة المسلوكة أو المنسلكة، منسلكة غلط طبعا بس أوضح في إيصال المراد، المقدمة المطوية التي طويتها، يعني مو المقدمة الممكنة ولا غالبية الإيصال، المقياس أن هاي المقدمة سلكتها، فإذا سلكتها حتى لو لم توصلك، هذا خلاف رأي صاحب الفصول، فهي محرمة. وإذا سلكتها هي محرمة، مو بس إذا كانت ممكنة، هذا خلاف رأي صاحب القوانين. وإذا سلكتها فهي محرمة حتى إذا ما كانت غالبية الإيصال، فإذا تشوفون هذا رأي رابع تماما، نسبته مع الأوائل الثلاث آراء الأولى من وجه.
يعني إذا واحد مشى لكي لا سمح الله يزني، هذا المشي حرام، أصل المشي ببدائله المختلفة مو حرام، أصل المشي الممكن يعني من الحرام. رأي الآخرون يقول أصل المشي الممكن حرام، كل مشي ممكن من الزنا فهو حرام. صاحب الفصول يقول إذا هذا المشي وصل ذاك البعيد وزنى فهذا المشي شان حرام غيري. غالبي الإيصال يقول يختلف، أنه دا يمشي للمبغى، غالبا اللي يروحون للمبغى والعياذ بالله يزنون، أو دا يمشي إلى بيت ربما لا سمح الله يزني به، أقلي الإيصال. الرأي الرابع يقول لا، إذا مشى سلك، مو صرف قاعد هنا، إذا قاعد هنا صاحب القوانين يقول حتى لو أنت قاعد هنا هذا المشي للمبغى بالنسبة لك حرامون، أنه يترشح منه قهرا. الرأي الرابع يقول لا، إذا سلكت المقدمة فهي المحرمة، فهذا رأي كاملا جديد ما مطروح بالأصول، بلدنا القرآن الكريم استنبطنا الآيات اللي يمكن أن نستنبط من هذا الرأي إشارة، فد آية ذكرناها في التفسير مع تفصيلها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولا سعى، السعي مقدمة بعد، مقدمة الحرام، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة شنو؟ عذاب عظيم، إذن عذاب قطعي مرتب عليه. شنو السعى في خرابها؟ فالسعي هو حتى إذا لم يخربها، ومثلنا مثل الإرهابي، إذا الإرهابي سعى لكي يفجر ولم يفجر، العقلاء يشون يستحق العقوبة قطعا ويستحق السجن، وأحيانا يستحق الإعدام، إذا أراد يغتال رئيس الجمهورية أو يقتل أحد المراجع قطعا يشوف، حتى لو فشل قطعا يشوف يستحق العقوبة، بس بدرجة أقل ومساوية لمن اغتال بالفعل أو لم يغتل. فهذا الرأي الرابع القرآني عقلائي أيضا، أن السعي له قيمة، يعني فد إرهابي قاعد بالبيت ما مسوي شيء بس ناوي، يختلف عما مشى شال المتفجرات والحزام شده وراد يفجر وما قدر لسبب أو لآخر، هو يختلف في بناء العقلاء، المقدمة الممكنة مو صرفا يعني. المهم وسعى في خرابها، على أنه أيضا أضفنا في بحث مع بعض الإخوة أن منع أيضا فيها الدلالة، لأن منع ذكر الله في المساجد هذا مقدمة مو علة للامتناع، يعني توسط الفاعل المختار، إذ هذا المنع إما أن يراد به التشريعي، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني منع تشريعيا، المنع التشريعي مو ملازم للامتناع التكويني، يمنع أن يصنع يروح أذكر الله في المساجد مو أكثر من هذا. إذن هاي مقدمة، منع ذكر الله إنما هو مقدمة لعدم وجود ذكر الله من زيد وعمر وبكر، وهو حرام بدليل ما رتبته الآية على ذلك. وإذا أريد بالمنع التكويني، فالمنع التكويني عادة اقتضائي مو علة، يعني حتى لو الدولة أفرضوا سكرت باب المسجد، أغلقت باب المسجد وغير ذلك، ويمكن واحد يتسلل، يعني مو منع علة تامة، ولا مقتضي، يقولوا مقتضي شديد الاقتضاء، بس الحرام يترتب على يعني هذه محرمة. وحتى أضيف لو قلنا بأن الواو للجمع، فجمع المقدمتين ما يضرنا شيء، يعني هذه مقدمة إعدادية، تلك مقدمة إعدادية، كلتاهما يترتب عليهم الحرام، لم نزد شيء يعني. المهم هذه آية، الآية اللي ذكرناها في التفسير. الآية الأخرى اللي هي لعلها أصرح، بل هي أصرح وأوضح، قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، هاي كلها مقدمات، مقدمات الواجب. إذا الإنسان خرج للجهاد فأصيب في الطريق بالعطش، الله يعطي ثواب على هالعطش، فالله قاعد يجعل الثواب على نفس مقدمة الواجب، مع أنه المفروض ما يكون عليه ثواب، بس شنو هاي المقدمة اللي سلكها؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، يعني تعب شديد، ولا مخمصة، هي كلها مقدمات الواجب في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ظاهر موطئا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا هم مقدمة الواجب، يعني يروح مثلا يحتل أو فرضوا يعسكر في مكان، يرابط في ثغر معين، في ثنية جبل هناك يعسكر ليغيظ الكفار، بعدك ما مسويش. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل، هذا هو ذي المقدمة، فالله كلما اعتبر بوزان واحد تستحق الثواب عليه، خلافا لرأي الآخوند العجيب في تصورنا اللي كل هاي فلسفها أو يوجهها أنه لا الثواب تفضلا مو على العمل، لا على العمل ظاهرا. ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، مو بذي المقدمة، هي كلش صريحة، المقدمات وذي المقدمات ساقها بوزان واحد، ثم الضمير أرجعها لها جميعا، كلش واضح يعني الآية، كلش واضح، هاي مقدمة مسلوكة، هذا قسم رابع. ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، يعني بكل واحد منها، بعد الضمير هكذا أكو التفات، يعني بكل واحد، لا واضح بعد، الآية كلش واضحة، على أنه لم يفسرها أحد مما فسرته. ذلك أن الآية هيك تقول، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا فلان إلا كتب لهم به، ولا ذاك يصير له، إلا كتب لهم بالأخير، يعني ذاك النصب ولا يجمع القيمة، قطعا مو هيك معنى الآية، حسب تفسيركم إذا عاد الضمير الأخير، يعني ذي شلغون. الله يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، هذا ثواب ما له، بس النيل من عدو، ولم يفسر أحد أيضا بذلك. إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسن، هذا تعليل، هذا محسن اللي أصيب بالعطش، لذا الله يعطيه ثواب وإن كان غيريا. بعدين الآية الثانية بعد أصرح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، وهذا مقدمة الواجب بعد، ينفق نفقة يهيئ المجاهد لكي يعني بالسلاح بالعدة والعد وما أشبه، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ويقطعون واديا طريقي بعد صار أخير، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به، إلا كتب لهم أي لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن نحن نقول بأنه إذا يصير تدبر في الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة، كثير من المباحث الأصولية تتطور وتتسدد أكثر، وهو نعم المطلوب. أيضا أكو آيات أخرى كثيرة، هالمقدار كافي، لأنه إذا نريد نستقرأ يمكن على الأقل 20-30 آية أكو ظاهرة الدلالة فيما نرى يعني على أن مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام ذيش حرام وهي واجب، هاي نسميها المقدمة المسلوكة، هذا رأي للتنقيح، يعني يبحث سواء واحد يجرح واحد يؤيد واحد كذاش. إذن هذا ملحق أول، فالنتيجة التبصرة الأولى، النتيجة هي أنه الفقيه إذا يمكن بالنسبة للسينما مثلا أو أدوات التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، إذا كان رأيه من هذا الرابع فراح يفصل، إذا كان رأيه من الثالث فراح يطلق، الثالث اللي أمس قلناه في البحث، يعني أمس البحث أنه غالبي الإيصال هو الملاك، فليكن غير موصل للبعض، فيصير شنو، يصير ضرر نوعي، يعني يصير ملاك نوعي، ويصير حكمة بتعبير آخر فيحرم على الكل كما يفعل الشارع. هذه هي التبصرة الأولى. التبصرة الثانية أو التتمة الثانية لبعض الإخوة اللي مو موجودة الآن، أشكل إحنا أجبناه، بس الآن شوية رتبنا الجواب بعبارة مصطلحة كما أشرنا. أشكل أحد الإخوة أن صاحب الكفاية مقدمة الواجب، بحث المقدمة والترشح والمقدمة اللي إحنا اصطلحنا نيابة عنه بالمقدمة الممكنة، هذه في مقدمة الواجب ذكرها، مو في مقدمة الحرام، وإحنا كلامنا كله في مقدمة الحرام، وإحنا كلامنا عن تأسيس السينما أو فرض مثلا أدوات التواصل الاجتماعي أو البيع الشبكي أو غير ذلك، فكلامه ليس عن مقدمة الحرام. نقول وجهان، الوجه الأول اللي ذكرته هو الآن اصطلحت عليه، أن صاحب الكفاية وإن فصل في مقدمة الحرام لكنه وصل إلى ما اصطلحنا عليه بالمقدمة المعجزة، يقول ذيش المقدمة اللي هي سبب تام لصدور الحرام فهي حرام. يعني في الواقع صاحب الكفاية صاير مثل الفصول بس في الحرام، في الواقع صاير في كفاية انتخب رأي صاحب الفصول في مقدمة الحرام، إذا واحد يدقق جيدا، إذا التفت الشدة يقول صاحب الكفاية، يقول مو كل مقدمة للحرام فهي حرام، وإنما المقدمة اللي سميناها المعجزة، يعني تعجزك عن الترك الحرام، اللي سويت يعني آخر مقدمة اللي يقع الإنسان بعدها فيها في الحرام، فالمقدمة المعجزة صاحب الكفاية يصرح بأنها محرمة هكذا. اللي إحنا قلنا خسر أربعة، المقدمة المعجزة، المقدمة غالبية الإيصال، المقدمة المسلوكة، بعد ما عندنا مقدمة موصلة، يعني المعجزة هي نفس الموصلة، فصاحب الكفاية إذن يقول بحرمة مقدمة الحرام، بس خصوص السبب التام منها للمسبب، يعني ما كان سببا توليديا، على أن رأيه في رأينا كلش غريب، يعني صاحب الكفاية هذا استطراد الآن، لا يصح له بوجه أن يفصل بين مقدمات الوجوب، مقدمات الواجب ومقدمات الحرام، ليش؟ لأن دليل مشترك، إذا في مقدمة الواجب قال بأنه المقدمة الممكنة، المقدمة الممكنة هو مو علة تامة، مو علة تامة للوقوع في الواجب يعني لامتثال الواجب. خل المقدمة المحرمة ليش خصصتها بالموقعة في الحرام قطعا؟ إذا هذا ممكن ذاك هم ممكن من الحرام يعني على سبيل البدل. دليل الوجدان، الوجدان في الموطن الموجود، يعني كل دليل صاحب الكفاية. لا تلاحظون أنا مجايب عبارة بس ما في داعي نقرأها، راح نكتبها لكم إن شاء الله. كل دليل صاحب الكفاية في مقابل الفصول يقول الوجدان في بحث مقدمة الواجب، يقول الوجدان يشهد بأن مقدمة الواجب واجبة زين وإن لم تكن موصلة. نقول الوجدان ما يشهد بأن مقدمة الحرام حرام وإن لم تكن موصلة، شون الفرق؟ إذا الوجدان من ذاك صوب صاحب الفصول فبالموضعين صوب صاحب الفصول. فدليل صاحب الكفاية أصلا ما ينسجم مع انسياقه من حيث يشعر أو لا يشعر لرأي صاحب الفصول في مقدمة الحرام طبعا والمستحب شيء ذاك ما على النبي. هاي فد نقطة هسه استطرادية بس كلش مهمة بعدين تدبروا فيها. إذا هذا ملحق ثاني إن شاء الله راح نكتب عبارات صاحب الكفاية في الورقة تدبروا فيها أكثر إن شاء الله. نأتي إلى الدليل الثاني، هذا الدليل الأول المقدمة. الدليل الثاني هذا دليل أيضا مو مطروح بهذه الصيغة، وفي تصوري هذا الدليل اللي الآن نطرحه المتركب من أربع شقوق يحتاج إلى رسالة خاصة لأنه ينقح فتبحث مورد ابتلاء بشدة لكل الفقهاء في كل المسائل الاجتماعية المبتلى بها اللي مثلنا لها أمثلة عديدة مثل المنجد قديما، السينما وفرض حديثا، السفر لبلاد الغرب، ما أدري اشتراك الدخول في الجامعات، الذهاب إلى مثلا الأسواق المختلطة اللي يظن فيها الفساد أو مطلقة وغيره، هواي أكو مسائل على ضوء هذا البحث يتحقق الموضوع ويتنقح. وهذا الدليل الثاني ببعض وجوهه جديد يحتاج إلى تدبر، وهو الوجه الثاني لتحريم الفقيه لمثل السينما مثلا أو لأي شيء آخر من هذا القبيل أو لشراء السلاح. الآن بحث مطروح في العالم، شراء السلاح جائز أو مو جائز؟ في كثير من الدول ممنوع، في أمريكا مسموح مثلا. يعني هسه الفقيه يسألوا أنه هل يجوز لابنك وابنك يشتري مسدس؟ الآن العشائر هو عندهم مسدسات وكلاشينكوفات أيضا، يمكن عندهم ار بي جي ما ادري بعد عندهم اشخاص، يمكن عندهم صواريخ ايضا، شرعا جائز لو مو جائز؟ هذا الفقيه لازم يجاوب عليه بعد. الحكومه خلها راي ونسى احنا ما علينا بالحكومه، الفقيه جائز. هذا البحث كله يبتني على هذا، يعني شو المساله كلش مهمه. زين الفقيه اذا حرم او احل باي ملاك دي يحرم او يحلل فد ملاك، قلنا المقدمه اخوي يجي بحث انه يمكن يشتري المسدس وما يقتل واحد به ما يجرح واحد به، يجي البحث انه المقدمه موصله هي الحرام، الفصول يقول المقدمة الممكنة الكفاية، يقول صرف التمكين محرم وإن لم يصل. غالبية الإنسان شو غالبا ذول العشائر كلش قوتهم الغضبية شديدة نحرم عليهم، ذيك العشيرة كلش هادئة نحل لهم مثلا يعني. أو المقدمة المسلوكة إذا قام ينظف بالسلاح وكذا شيء جهزة نقول حرام وإلا فلا، ثلاث أربع رأس يعني تشون كلش بحث سيار. فالفقيه عندما يريد يحرم مثل هذا والألوف من أمثاله من مسائل فقه المجتمع، واحد ملاك قد يكون مقدمة الواجب ومقدمة الحرام على التفصيل، الملاك الثاني على أحد أمور أربعة على سبيل البدل. الأمر الأول الولاية، الأمر الثاني الوظيفة، الأمر الثالث العقد، الأمر الرابع العهد. هذا العهد اللي أصلا تقريبا مو مبحوث حتى بالفقه عموما، العهد غير العهد مع الله مو مبحوث مع الأسف، مع أنه جدا جوهري في تشخيص وظيفة الفقيه وشرعية عمله وعدمه. البحث الثاني والأول عادة خلط صاير بينهم، يعني الولاية والوظيفة. توضيح ذلك، أكو بحث معروف اسمه ولاية الفقيه، هل الفقيه ولاية لو ما للفقيه ولاية؟ إذا واحد التزم بأن الفقيه له ولاية قول هالأشياء تندرج بعد إلا ولاية، يشوف المصالح والمفاسد فيقول السلاح حرام تستورده أو يقول واجب أصلا، يقول كل الشعب العراقي لازم يمتلك أسلحة لأنه مثلا أشخص أن خطر أكو كذا شيء، وإن كان كم واحد يقتل في البيت لا سمح الله. إذن البحث الأول ولاية الفقيه، هذا هو سهل. إذا لم نقل بولاية الفقيه العامة أو المطلقة فيجي بحث ثاني، ولاية خاصة للفقيه. شنو الولاية الخاصة؟ ولاية التزكية، هذا اللي قلنا أيضا مو مبحوث إلا قليلا جدا. الفقيه وإن لم يكن مسؤولا عن الشؤون العامة مثل حسب هذا الرأي مثل المعاهدات الدولية والحرب والسلم وما أدري مسائل البنك المركزي التضخم وغيره، بس مسؤول عن تزكية الناس، هذا القدر المتيقن. السينما وما أشبه داخلة في التزكية، يعني إذا السينمات انفتحت في بلادنا، سينمات يعني مو المرتبة يعني فيها كل شيء، يعني هذا المقصود. إذا سمحنا الناس ينحرفون، إذا هاي أدوات التواصل خاصة مثل فيسبوك وما أشبه ذلك أو الانستغرام اللي بعد أسوأ، إذا سمحنا كثير من الناس ينحرفون. الفقيه ولاية التزكية له، حتى لو ما عنده ولاية عامة، ما عنده ولاية الحرب والسلم وغيره، بس ولاية هاي شغلة بعد، يزكيهم ويعلمهم الكتاب، يعني هذا القدر المتيقن. فالطريق الثاني أن نقول هاي الأشياء الفقيه له أن يحلل أو يحرم من باب ولاية التزكية، كما أن الأب له، يعني الفقيه له منصبان، واحد ولاية التعليم شغله هذا، لا يكتب رسالة عملية ويدرس، اثنين ولاية التزكية حتى لو لم نقبل إطلاقات ولاية الفقيه. فمثلا لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام، من أدلة ولاية الفقيه اللي احنا بحثناها أيضا في كتاب شر الفقهاء، فد مرة فد فقيه يقبل دلالتها حصون الإسلام في كل شيء، فهذا مرة يقول لا مو دالة، لأنه يقول المؤمنين الفقهاء، فهذه خاصة بشؤون التزكية، حصون الإسلام في شؤون التزكية والتربية مو في شؤون الحرب والسلم، ذاك مو شغل الفقيه بما هو فقيه، يمكن واحد شي يقول يعني. فنقول خو القدر المتيقن من لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام وحوالي 30 رواية أخرى تقريبا هو ولاية التزكية، وهذا طريق. فإذا الفقيه قبل هذا المبنى مريد يقول مقبولها، طبعاً أنا أقبل هذا الثاني أن ولاية التزكية، فإذا الفقيه قبل ولاية التزكية كل هذه المسائل تنحل، يعني ألوف المسائل من هالقبيل الفقيه بينه وبين ربه يقعد يشوف تزكية المجتمع متوقفة على تحريم افتتاح فلان مقار لفلان أحزاب منحرفة، إذا شاف لا لا، وهكذا وهل المجر. إذن الطريق الأول هو الولاية. الطريق الثاني اللي مو مبحوث عادة وصاير خلط بينه وبين الولاية الوظيفة، يمكن ما نقبل الولاية أصلا مطلقة للفقيه لا حتى في التزكية، بس نقول إلا وظيفة، والوظيفة أدنى درجة من الولاية لكنها ملزمة. الظاهر الوقت انتهى، تتمتها إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.